بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب السلب، فمنها مسألة تخميس السلب، فهل يخمس؟ ها؟ لا يخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. متى أول سلب خمس في الإسلام؟ ها؟ في عهد عمر. لماذا خمسه عمر؟ رآه كثيرا استكثر فخمسه. فمن أين يؤخذ السلب؟ هل من أصل الغنيمة؟ نعم، من أصل الغنيمة قبل أن يخرج منها أي شيء. وهل يستحقه القاتل مطلقا أو إذا قال الإمام ذلك؟ ها؟ إذا قال الإمام ذلك، نعم، قلنا يستحقه مطلقا. بقي هنا شيء آخر، إذن الإمام. إذن الإمام غير استحقاق، يعني فالمسألة الأولى أنه يستحق ولو لم يقل الإمام من قتل قتيلا فلو سلب، لكن بقي أخذه. هذا الأفضل أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام، بل هذا كما سبق ظاهر أدلة كثير أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام. فرق بين استحقاق وبين أخذه. هل يشترط البينة في دعوى القتل أو لا يشترط؟ لا يشترط، كل من ادعى أنه قتل واحد نعطيه سلبة. ها؟ يشترط، نعم أحسنت، لابد منه. والدليل من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبة. فما هي البينة؟ ها؟ شاهد واحد يكتفى به. نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى فلا خلاف في ذلك، وأما كونه يجوز القتل أو الفداء أو المن. يجوز القتل أي للأسير، يجوز قتل الأسير أو الفداء. والفداء إما فداؤه بمال أو فداؤه ببعض أسر المسلمين، كله يسمى فداء. فداء بمال يدفع إلى الكفار فيدفعون للمسلمين مالا مقابل الأسير، أو الفداء بأسرى من المسلمين يدفع إليهم أسرى الكفار ليدفعوا إليه أسرى المسلمين. يقول يجوز في الأسير القتل ويجوز الفداء أو المن، والمن هو إطلاقه دون مقابل، يمن عليه دون أن يطلب منه مقابلا. قال: فلقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هكذا استدل الشوكاني رحمه الله بهذه الآية، وكأنه والله أعلم يشير بها إلى الاستدلال على قتل الأسير. أو ما جاء في سبب نزولها من الفداء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وجه القتل قوله: ما كان لابن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي بكثرة قتل الكفار الإثخان هو كثرة القتل فيهم. وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا إما أن تمن عليهم منا بدون مقابل، وإما فداء إما أن تطلقوهم بمقابل. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال الله حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق أي قيدوهم سروهم. وبعد ذلك إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوهم مفاداتا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى وأخذ الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع. ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم، وممن قتل يوم بدر عقبة ابن أبي معيط، وجاء أنه قتل أيضا النضر ابن الحارث. الإسناد في قتل النضر في ضعف. وأخذ الفداء من غالبهم. وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي الأسرى، ومعنى ذلك أنه يمن عليهم بدون مقابل. وفي مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ 80 النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الآية. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى، فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن. وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا. وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يخير بين المن والفداء. وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره. إذن هذه آخر مسائل باب الغنيمة. وذكر أن من ضمن الغنيمة الأسرى، قال ولا خلاف في ذلك. وقد نقل عدم الخلاف في ذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله في صفحة 60 من المغني من المجلد 15، كان مما قال، قال فمن صار رقيقا منهم أو فودي بمال فهو كسائر الغنيمة، يخمس ثم يقسم 4 أخماسه بين الغانمين، لا نعلم في هذا خلافا. فإذن هو من جملة الغنيمة، ولكنه خص بشيء وهو أن الإمام مخير فيه، مخير فيه. فإن استقر الأمر على أن الإمام يفادي بهم بمال يدفعه من الكفار مقابل مال، فهذا المال حكمه حكم الغنيمة، يخرج منه الخمس، ثم بعد إخراج الخمس يقسم بين الغانمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعت له الفدية يوم بدر، فدية الأسرى، قسمها بين الغانمين. قسم هذا الفداء الذي دفعه المشركون بين الغانمين. فإذن حكم الأسير هو حكم الغنيمة، إلا أن الإمام يخير فيه كما سبق بين هذه الأمور كما سيأتي. ولكن إن قدر أنه فدوا بمال فيصير المال للغانمين. وقد ذكر أهل العلم أن الأسرى من أهل الحرب ثلاث أنواع: إما أن يكون الأسرى من النساء والصبيان ويطلق عليهم أيضا السبي، أن يكون من النساء والصبيان، وإما أن يكونوا من أهل الكتاب أو المجوس، أهل الكتاب أو اليهود والنصارى أو المجوس، وإما أن يكونوا من عبدة الأوثان، من المشركين عبدة الأوثان وغيرهم من طوائف الكفار. فأما النوع الأول وهم النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، أنه سيأتي معنا أنه مخير بين القتل والمن والفداء، هذا في غير النساء والصبيان. أما النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. ويجوز استرقاقهم، يصيرون رقيقا عبيدا وإماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسر النساء والصبيان يسترقهم. بقي الفداء، هل يجوز الفداء في حقهم؟ أما الفداء بالمال فلا يجوز، فداؤهن بمال ذكر أهل العلم أنه لا يجوز، قالوا لأن في بقائهن مع المسلمين ترغيبا لهن في الإسلام وتعريضا لهن في الإسلام، وأما الفداء بأسرى من أسرى المسلمين فهذا جائز. الفداء بأسرى من أسرى المسلمين جائز، أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد فادى أناسا من المسلمين كانوا بمكة بتلك المرأة التي أخذها سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم، أن سلمة نفله أبو بكر امرأة هي من أجمل العرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبها لي يا سلمة، قال: قد وهبتها لك. ففدى بها أناسا من المسلمين. قالوا أيضا لأن هنا المصلحة أعظم، لأن الأسرى الذين بأيدي الكفار من المسلمين هم مسلمون متحقق إسلامهم. حتى لو فوتنا رجاء إسلام هذه المرأة لكننا فوتنا لأمر هو متحقق، عندنا مسلمون متحققون أو متحقق إسلامهم فهم أولى. وأما الصبيان فلا يجوز ردهم إلى الكفار لا بفداء ولا غيره، لأن الصبي يصير مسلما بإسلام الذي سباه، هو يتبع الذي سباه في دينه، فإذا كان كذلك فلا يجوز رده إلى الكفار. إذن عندنا في مسألة النساء والصبيان عدة أحوال، أما القتل فلا يجوز القتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، وأما الاسترقاق بأن يجعلوا رقيقا فهذا جائز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترقهم. وأما الفداء ففي حق الصبي منع من ذلك مطلقا، سواء بفداء بمال أو بأناس من المسلمين. وأما المرأة ففي تفصيل، فالفداء بالمال مما منع منه أهل العلم، والفداء ببعض أسرى المسلمين جائز لما فيه من المصلحة المتحققة. وأما إذا أسلموا صراحة وتحقق إسلامهم النساء والصبيان فهو لا يجوز ردهم إلى الكفار بحال، إذا أسلموا وتحقق إسلامهم فلا يجوز بحال أن يردوا إلى الكفار، لأن في ردهم إلى الكفار تعريضا برجوعهم عن الإسلام، قد يقهروهم قد يقهرونهم على الرجوع عن الإسلام. والآية التي نهى الله تعالى عن رد نساء الكفار التي جاءت مسلمة إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذا النوع الأول من الأسرى. النوع الثاني من يكون من أهل الكتاب وكذلك المجوس، والنوع الثالث عبدة الأوثان وسائر المشركين، وأحكامهم متقاربة، إنما فرق بينهم بعض العلماء بناء على التفريق في الجزية، أن الجزية تجب على اليهود والنصارى والمجوس بخلاف المشركين لا تؤخذ منهم جزية، وسيأتي أن الصحيح أن الجزية تؤخذ من الجميع. إذن فحكم هؤلاء واحد، حكمهم واحد، فيكونون نوعا ثانيا فقط ولا يكون نوعا ثالثا، اليهود والنصارى والمجوس وهكذا سائر المشركين من عبدة الأوثان وغيرهم. فما الحكم فيهم؟ أكثر العلماء على أن الإمام مخير فيهم بين أمور أربعة، إما القتل وإما المفاداة سواء بمال أو بأسرى للمسلمين، وإما المن وإما الاسترقاق أن يصيروا رقيق. فالإمام يخير فيهم بين هذه الأربع، إن شاء أن يقتل قتل وإن شاء أن يفاديهم بمال أو بأسرى للمسلمين فعل، وإن شاء أن يمن عليهم له ذلك، وإن شاء أن يجعلهم رقيقا يقسمهم رقيقا للمسلمين. كل هذه الأربع وردت بها أدلة، وهذا كما قلنا مذهب أكثر العلماء، مذهب أحمد والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم، مذهب الجمهور. أما القتل فأدلة كثيرة، قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين نقضوا العهد أسرهم وقتلهم، وقد كانوا عددا كثيرا. وقد جاء في سنن الترمذي وغيره أنهم 400، وهذا أصح ما جاء فيه، جاء أنهم كانوا بين 600 و700، وهذا ذكره ابن إسحاق وغيره، ومن حيث صحة الإسناد أصح ما جاء فيه أنهم كانوا 400، وفي سنن الترمذي ومسند أحمد. أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عقبة ابن أبي معيط، سنده صحيح عند أبي داود وغيره. وجاء أن عقبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إهنا أرار قتل، قال من للصبية يا محمد؟ قال لهم النار. إذا ماتوا على مثل ما مات عليه أبوهم على الكفر. وهكذا جاء أنه قتل النضر ابن الحارث وهذا جاء مرسلا عند ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مشهور عند العلماء، حتى قال أبو عبيد إن أهل العلم لا يختلفون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر. كلام أبي عبيد في كتاب الأموال، قال وأما مقتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه. وأما الفداء فأدلته كثيرة أيضا، منها من القرآن، فإما منا بعد وإما فداء. أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية والفداء في أسرى بدر، وهذا أمر مشهور أيضا أخذ الفداء فيه. وأما المن وهو تركه بدون فداء ولا شيء فهذا كثير في الأدلة أيضا، منها الآية فإما منا بعد وإما فداء، فإما أن تمنوا عليهم منا. وهكذا الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهكذا فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسرى من المسلمين بمكة بتلك المرأة التي كانت مع سلم بن الأكوع. ذكرنا الثاني والثالث. ها؟ الثاني الثالث المن. نعم ليس لا يصلح له حديث سلمة. المن فيه الآية وفي حديث جبير بن مطعم لتركتهم له. أيضا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال مع حديث قصة تلك المرأة هو في الفداء. قصة ثمامة بن أثال من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم منا، هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع زوج ابنته زينب، أسر مع المشركين يوم بدر، فأرسلت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم في فدائه قلادة كانت مع أمها خديجة، أعطتها إياها حين أدخلت على أبي العاص بن الربيع، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، قال إن رأيتم أن تخلوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي بذلت، فقالوا قد تركناه يا رسول الله، واتفق معه على أنه يخلي زينب يتركها تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه ووفى بذلك الذي وعده أنه ترك زينب تهاجر إليه. فالمن كثير، من النبي صلى الله عليه وسلم على أناس. أيضا الاسترقاق هذا كثير، وقد جاء في أدلة أنهم كانوا يسترقون الأسرى. بقي هنا ينبه على أمر أن الإمام مخير بين هذه الأمور على ما تقتضيه المصلحة، فبعض الأسرى يكون الأصلح فيه القتل، وبعض الأسرى يكون الأصلح فيه الفداء، وبعضهم يكون الأصلح فيه المن. نقرأ كلام ابن قدام رحمه الله جيدا في ذلك في صفحة 57 وما بعدها. قال رحمه الله، قال: ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من يكون له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح. من الأسرى من يكون له قوة، يكون إنسانا شجاعا مشهورا بالشجاعة، أو يكون إنسانا صاحب خبرة ومعرفة بالحروب، فما هو الأصلح في هذا؟ أن يقتل، لأن ضرره عظيم إذا ترك على المسلمين. ومنهم الضعيف الذي له مال كثير، ضعيف ليس شجاعا في القتال ولا صاحب رأي، ومع ذلك ثري عنده أموال كثيرة، قال: ففداؤه أصلح. هذا فداء أصلح، يترك لا يضر المسلمين وينتفع المسلمون بالمال الذي معه. قال: ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسرار بتخليص أسراهم والدفع عنهم، فالمن عليه أصلح. أي منهم من يكون حسن الرأي في الإسلام، أي قلبه قريب إلى الإسلام، ممكن أن يسلم، فإذا حصل المن عليه تأثر وأسلم، كما فعل من ثمامة، أول ما من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب اغتسل وأسلم. أو يكون صاحب وجاهة أو معرفة يستطيع إخراج أسر المسلمين، إذا حصل من عليه يسعى في إخراج أسر المسلمين. قال: ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره، فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان، يكون حكم حكمهم. والإمام أعلم بالمصلحة، فينبغي أن يفوض ذلك إليه. إذن هذا قول جمهور العلماء في هؤلاء الأسراء، أن الإمام مخير فيهم بين الأربع: إن شاء قتل، وإن شاء فاد، وإن شاء من عليهم وإن شاء استرقهم. خالف في هذا، هناك أقوال مخالفة أشار الشوكاني إلى بعضها ممن خالف فيه مالك عنه روايته، رواية وافق الجمهور ورواية يقول لا يجوز المن لأن المن ليس في مصلحة قال للمسلمين. وجاء عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير أنهم كرهوا قتل الأسرى، قالوا لا يقتل الأسرى، إما أن يمن عليهم وإما أن يفدوا يفادوا، أما القتل فلا. والحنفية يقولون هم مخير بين أمرين فقط، إما القتل أو الاسترقاق فقط، وليس هناك من ولا فداء. والصحيح هو ما سبق من التفصيل، وهو الذي تجتمع به الأدلة كما سبق. فإذن هذه أربع أمور يخير فيها الإمام في شأن الأسرى. أيضا من المسائل المتعلقة بالأسير، إذا أسلم الأسير فما الحكم فيه؟ أولا، إذا أسلم الكافر في المعركة قبل أسره فإنه يحرم قتله ويحرم استرقاقه أو المفاداة به، فليصير كسائر المسلمين. من أسلم قبل أن يؤسر، أناس في وسط المعركة من الكفار أعلنوا الإسلام، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز استرقاقهم ولا يجوز المفادى بهم، يصيرون كالمسلمين لأن هؤلاء أسلموا قبل أن يصيروا غنيمة. ولكن المسألة التي نحن فيها فيما إذا أسلم بعد أن أسر، فإذا أسلم بعد أن أسر يصير رقيقا ولا يجوز قتله ولا المفادى به ولا المن عليه وتركه يرجع إلى الكفار. إذا أسلم بعد الأسر ينتهي التخيير بين الأربع الأمور، وليس فيه إلا أمر واحد وهو أنه يصير رقيقا. وهذا مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه، مع أن الشافعي له قول آخر قال إنما يسقط عنه القتل فقط ولا يسقط عنه المفاداة أو المن. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أصحابه رجلا فأتى فقال يا محمد بما أخذتني إلى آخر، قال في الحديث قال يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال إني مسلم. قال لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. ففدى به الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين، فدى به رجلين من المسلمين. فاستدل به الشافعي على أنه لو أسلم الأسير يجوز أن يفدى به أناس من المسلمين. ومن أهل العلم من قال إن هذا الرجل لم يكن صادقا في إسلامه أو في قوله إني أسلمت، فلذا فداه النبي صلى الله عليه وسلم، فادى به أناسا من المسلمين. ويدل عليه قوله في آخر لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، مع أنه لو أسلم حتى وهو أسير أفلح، لكن كأنه يشير يقول إنما قلتها عن غير صدق تريد التخلص، والله تعالى يطلع نبيه على ما شاء. وبعض أهل العلم قال إن هذا الرجل كان قويا حتى لو رده إلى المشركين للمصلحة في تخليص رجلين من أسرى المسلمين كان قادرا على التخلص من المشركين والهروب والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سياق الحديث كما سبق يؤيد التوجيه الأول أنه ليس صادقا في إسلامه. فعلى هذا فمن أسلم من الأسرى يصير رقيقا، يصير رقيقا. وبقي هنا مسائل في الباب تتعلق بالأسرى سيأتي إن شاء الله ذكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.